بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الآيات الثلاث الأخيرة في سورة الجاثية. يقول الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الآية الأولى والثانية شرحناهما في الدرس الأخير. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وشرحنا معنى النسيان وأنه من قبيل المشاكلة وكلام مجازي، والله عز وجل لا ينسى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى خطابا لمن قضى الله عز وجل في حقهم بالهلاك والشقاء الدائم يوم القيامة، يقول: ذلكم، أي هذا القضاء، سببه حيثياته كما يقول القانونيون، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، هذا السبب الأول، وغرتكم الحياة الدنيا. اتخذتم آيات الله هزوا يعني لم تضعوها في موضع الجد من تفكيركم. جاءتكم دلائل وجود الله، وحدانية الله، الشرائع التي أمركم بها الله عز وجل، كل ذلك جاءكم. كان المفروض أن تضعوا هذه الأمور التي جاءتكم من عقولكم في موضع الجد، وتدرسوا احتمال صدق هذه الآيات أو عدم صدقها. فإن وجدتم أنها آيات صحيحة وأن محمدا عليه الصلاة والسلام صادق فيما أخبركم به، إذن المنطق يقتضي أن تتعاملوا مع هذه الحقائق. وإن وجدتم العقل يقضي بأن هذا الكلام باطل، عندئذ لكم أن تعرضونه. لكن جريمتكم أنكم رأسا اتخذتم آيات الله هزوا، يعني ما فتحتم عقولكم للنظر فيها، نظرتم إليها فما أعجبتكم، بادئ ذي بدأ، أهملتموها وقابلتم الرسل والأنبياء وقابلتم هذه الدلائل بالسخرية والهزأ. وهذا تصوير للواقع الذي نراه اليوم في حال المعرضين عن آيات الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحيثية الأولى، سبب القضاء بأن يكون مآلهم العذاب الذي لا مخلص لهم منه، ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. طيب، السبب الثاني، وغرتكم الحياة الدنيا. الحقيقة السبب الثاني هو سبب للأول، يعني اغترارهم بالحياة الدنيا هو الذي جعلهم يتخذون آيات الله هزوا. فالعامل الأول أن هؤلاء الجاحدين غرتهم الحياة الدنيا، يعني نظروا إلى رغائبها، شهواتها، أهوائها، الأمور التي يعني تتطلبها غرائزهم من الدنيا، فاتجهوا إليها. طيب، اتجاههم إلى هذه الأماني والرغائب والغرائز والشهوات والأهواء التي تتلألأ من حولهم في الدنيا تتناقض مع ما جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى من تعليمات من أوامر، تتناقض. فما القرار الذي ينبغي أن يتخذوا؟ لو رجعوا إلى عقولهم لكان القرار هو أن لا يغتروا بالحياة الدنيا وأن يخضعوها لما تقضي به عقولهم، لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لهؤلاء. سكروا بالحياة الدنيا وأهوائها واستسلموا لها ووضعوا كل همهم في الحصول على أشياء ما فيها من رغائب وشهوات وأهواء. طيب، إذن هم مضطرون أن يعرضوا عما جاءهم من عند الله. طيب كيف بيعرضوا؟ بيعرضوا بالعقل، ما بيقدروا، العقل ضدهم، العقل بيقول لهم لا اتركوا الحياة الدنيا وامشوا هون. فكانت النتيجة التي لا بد منها أن يتخذوا هذه الآيات هزوا، يعني يتعاملوا مع أصحابها بالاستهزاء والسخرية مشان لحتى ما يفوتوا على حالهم رغائبهم الدنيوية. فإذا السبب الأكبر في حجاب الإنسان عن الله وابتعاده عن أوامره ركونه إلى الدنيا، يركن إلى الدنيا فتهيمن عليه فيسكر بها ويتعلق بها، وهذا يضطره إلى أن يعرض عن بيان الله عز وجل. بده يقول تعالوا لنناقشكم، ما بيقدر يناقش، لأنه متى ما ناقش خطوة ثانية ثلاثة لابد أن يستسلم. إذن لابد أن يمرر القضية عن طريق الهزء بهذا الشكل. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، هذا السبب. فاليوم لا يخرجون منها. الآن صار في التفات، الكلام مو موجه لهم الآن، الآن صار الكلام عنهم، الحديث لنا. فاليوم يعني يوم القيامة لا يخرجون منها، من عذاب الله ومن نار جهنم، ولا هم يستعتبون، يعني لا يسمع الله استعتابهم استرضاءهم. طبعا يعني مفروض انه بيسترضوا الباري، والله نحن كنا غلطانين، والله هيك اغفر لنا كذا، هاي هذا الاستعتاب. لا لا، ولا هم يستعتبون اي لا يسمع كلامهم، لا يقبل استشفاعهم، لا يقبل شيء من ذلك لهم ابدا. ما النتيجة بعد هذا؟ يقول الله سبحانه فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. شو علاقة هذا الكلام بالمحكمة الإلهية يلي قضت بالعذاب الخالد لهؤلاء الجانحين المستهزئين الذين غرتهم الحياة الدنيا؟ شو علاقة هذا الواقع بقوله فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين؟ العلاقة هي التالي. ممكن واحد يقول طيب هدول استهزأوا وعاشوا سنوات محدودة في حياتهم، 50 60 70 سنة 100 سنة، والباري عز وجل قضى عليهم بالعذاب الذي لا مفر لهم منه، خالدين مخلدين. طيب ما في شيء من الظلم؟ رد الباري عليهم بهذه الآية فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الله سبحانه وتعالى هو رب المحامد كلها، لا يستحق إلا الحمد والثناء، لا يعاتب ولا يتهم بظلم أبدا، بالعكس دائما يحمد على كل قضاء قضاه. هذه هي المناسبة. طيب كيف بقى؟ طب في تحته كلام وشرح طويل. لو كان هؤلاء الكفرة سبب كفرهم الجهل، عدم المعرفة، ما صح لهم مين يعلمهم يرشدهم؟ كان الباري عز وجل قضى بحقهم بهذا القضاء؟ لا أبدا، كان يغفر لهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فالباري عز وجل رحمته سبقت غضبه، لكن سبب انحراف هؤلاء ما هو الجهل إطلاقا، وإنما سبب انحرافهم الاستكبار، استكبروا. طيب هذا الاستكبار عقابه هذا بحق، نعم، وليس بظلم بشكل من الأشكال. لذلك لا كثيرا ما نسأل أنه طيب ناس عايشين في مجاهل إفريقيا سمعوا بالإسلام ممكن، بس ما صح لهم مين يفهمون شو هذا الإسلام، شو حكمهم؟ بنقول لهم الله سبحانه وتعالى يصفع عنهم حكم مثل حكم أهل الفترة، وما كنا معذبين حتى نبعث. شو بدك أكثر من هالكرم الرباني؟ لكن واحد عرف وسمع وصح له مين يشرح له، لكنه حجب نفسه بحجاب الاستكبار، هذا عقاب. هذه المناسبة فلله الحمد. بعدين شو قال؟ رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. حدا بيقدر يقول ليش عمل في مملوكه هالشيء هذا؟ مين مالك السماوات؟ هو. مين مالك الأرض؟ هو. طيب مين مالك العالم كله؟ ناس كلات الملائكة والجن والإنس والكل والكل. مين؟ قال المالك يتصرف في ملكه كما يشاء. وطبعا ما بينقال هذا الكلام في حق السيد للرقيق لما كان في أرقاء، الحقيقة ما في عبد وسيد بحياة المجتمعات، هذا كلام مجازي، عبد وسيد بين العبد وبين ربه بس. فالله هو المالك والإنسان مملوك، فهو مالك كل شيء. كيف يقال أنه هذا ظلم؟ لشو هو الظلم باللغة والعرف والقانون؟ الظلم أن تستعمل ملك الغير بدون إذنه، هذا الظلم. شيء ما هو ملكك وعم تتصرف فيه بدون إذن صاحبه، هذا هو الظلم. في تفسير ثاني للظلم؟ أبدا، نعم. لكن إذا كان الواحد مالك الغرض هذا، ما له ملكه، بكسره بطبشه بيعمل فيه يلي بده إياه، ملكه. لأنه فالناس كلهم ملك مين؟ لذلك لا يتصور الظلم في حق الله. تفسير الظلم أنه الباري عم يتصرف بملك غيره، بصير كل شيء ملكه. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. لسه ما خلاص الجواب عن السؤال، سؤال بعدين. وله الكبرياء في السماوات والأرض. الاستكبار بقى، نحن بالنسبة للناس بنقول استكبار، بالنسبة لله ما بنقول استكبار، بنقول كبرياء. ليش؟ لأنه الاستكبار همزة والسين للتكلف والطلب. فلان مستكبر يعني عم يشد حاله، يمط حاله، يعمل حاله كبير جدا جدا، وهو ذليل عبد مهين بين يدي الله. فمنقول هذا مستكبر، ما بتقول له الكبرياء. لكن الباري له الكبرياء، يعني الكبرياء ورداء الله، ما هو مو متكلف. فما بيجوز لأي مخلوق أن يستعمل الاستكبار حجابا يحجبه عن واجباته تجاه مولاه وخالقه. بدك تستكبر، الكبرياء ورداء الله. من نازع الباري رداءه قصمته ولا أبالي، يقول. نعم. وله الكبرياء في السماوات والأرض. لذلك نحن هلا بنقول أنه وصف الاستكبار من أبشع الأوصاف، مو هيك؟ فلا بنقول متكبر لما أخلاقه سيئة جدا، هذا مستكبر كذا. نجي للرب العالمين، من أسمائه الكبرياء، له الكبرياء، متكبر، مو هيك؟ السطحي شو بيقولك؟ شلون هيك؟ أنا اتفقنا أنه صفة الكبرياء صفة مذمومة، صفة مذمومة لأنك أنت مو صاحبها. لكن الباري عز وجل هو صاحب الكبرياء، هو صاحب، لأنه هو الخلاق، هو المالك، هو القهار، هو كل شيء. لذلك هذه الصفة بالنسبة لله صفة مدح، لكن هذه الصفة بالنسبة للإنسان صفة ذم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز أي الذي لا يغلب الحكيم الذي إذا تصرف يضع الشيء في مكانه والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وأولادنا، وأنت غني عن الشرح والبيان مطلع على ما في الجنان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.